يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون تفكروا فيما قصه الله عز وجل عليكم وما قصه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأخبار والأحكام في آياته الشرعية والكونية. أيها الإخوة كنا قبل خطبتين ذكرنا شيئا من الأعمال الصالحة التي علقها الشرع برضا الملائكة أو حبهم أو استغفارهم أو نحو ذلك من الأعمال. وفي هذا اليوم نحاول الوقوف على بعض ما قصه الله وأخبره وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عن تلكم الأعمال التي تنفر منها الملائكة أو تلعن صاحبها وتمقته وتكرهه. والملائكة في ذلك كله إنما تفعله بأمر الله عز وجل، فهم خلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولعظيم منزلة الملائكة وكونهم بهذه المثابة صار أهل العلم يستدلون على حرمة الشيء بلعن الملائكة أو بامتناعها من دون ذلك أو بامتناعها من دخول ذلك المكان ونحو ذلك من النصوص التي وردت في الكتاب والسنة وحفلت بهما. وهذا كله داع إلى أن يتأمل المؤمن تلك الأعمال ويحذرها. وما سنذكره يا عباد الله هو شيء آخر غير الوظائف التي كلفهم الله بها، فتلك أمور أخرى كتعذيب الكفار أو لعن الظالمين أو غيرهم، بل هي أي التي سنذكرها الآن هي أعمال يترتب على فعلها لعنهم أو مقتهم ونحو ذلك. ومن أعظم الأمور التي ذكرها الله جل وعلا عن الملائكة في هذا المعنى الردة بعد الإيمان والعياذ بالله. قال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ومن ذلك أيضا موت الإنسان على الكفر والعياذ بالله، فأولئك ملعونون على ألسنة الملائكة، وليس هذا فحسب بل تعذبهم العذاب الأليم. يقول تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك أي ما تقدم، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن موجبات لعن الملائكة ولعنة الله قبل ذلك إحداث البدع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيواء المحدثين لها. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أهل العلم: والإحداث يشمل البدع، فهذه مدينة السنة النبوية، ومنها انتشرت السنة في الأرض فكيف يتجرأ إنسان على نشر البدعة وإحداثها فيها، كما يشمل الإحداث الوارد الأفعال التي توجب الفتنة بين المسلمين، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه لا فريضة ولا نافلة. ومن الأمور التي توجب لعنة الملائكة أن تمتنع المرأة من إجابة زوجها إذا دعاها للفراش. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال العلماء: وهذا مقيد بما إذا لم يكن للمرأة عذر معتبر شرعا، كمرض أو حالة نفسية أو نحو ذلك مما لا تطيق معه المرأة إجابة هذه الدعوة. ومن موجبات لعن الملائكة أن ينتسب الإنسان إلى غير أسرته أو إلى غير أبيه أو عائلته أو قبيلته لغرض دنيوي أو غيره. ففي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا، لا يقبل الله يوم القيامة منه صرفا ولا عدلا. واليوم ربما عبث بعض الناس بوثائقه الرسمية وسجلاته النظامية وغير اسمه أو انتسب إلى غير أبيه من أجل لعاعة من الدنيا، وهو لا يدري أنه يتقلب في لعنات الملائكة صبحا ومساء، بل يتقلب في لعنة الله والعياذ بالله. بل وأتى أمرا عظيما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وفي الصحيحين: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. ومن موجبات لعنة الملائكة أيها المسلمون ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومعنى أخفر مسلما أي نقض عهده بعد أن أعطاه إياه. هذه أيها المسلمون بعض موجبات لعن الملائكة. وللحديث بقية، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة خير أنبيائه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. فمن الأعمال التي تلعن الملائكة فاعلها أن يشير المسلم إلى أخيه بالحديد ولو كان مازحا. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة من هذا بقوله في الرواية الأخرى: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. قال النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلا ولعبا أم لا، لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى. انتهى كلامه رحمه الله. فانظروا يا عباد الله، انظروا يا عباد الله كيف أغلق الشرع المطهر هذا الباب، باب الاعتداء على الدماء والأنفس. فإذا كان هذا الوعيد في من يشير بحديدة ولو كان مازحا ولو كان مجرد إشارة، فكيف بمن يتعمد قتل المسلمين؟ وكيف بمن يتقصدهم في مساجدهم لينتحر أولا ويقتل غيره من المصلين آخرا؟ هو بهذا الوعيد أولى وأحرى، وفيه نصوص أخرى أشد وأنكى. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا من كل سبب يغضب ربكم أو يجعل الملائكة تلعنكم بسبب فعل من الأفعال. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن تتوفاهم الملائكة طيبين، اللهم اجعلنا ممن تتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لما تحبه وترضاه.